بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، في الدرس الماضي كان معنا باب الأسماء الستة. الأسماء الستة هي من يذكرنا بها؟ الأسماء الستة
أبوك وأخوك،
نعم،
وحموك فوك وهنوك
وذو مال. هذه هي الأسماء الستة. والأسماء الستة لها ثلاث لغات ولها أربعة شروط. ما هي لغاتها؟
والنقص
أو الإتمام والقصر والنقص. والإتمام هي اللغة التي يشترط فيها أربعة شروط. لغة الإتمام هي الرفع
بالواو
والنصب
بالألف
والجر بالياء. هذه هي لغة الإتمام، واشترط فيها أربعة شروط. الشرط الأول أن تكون مفردة. الشرط الثاني مكبرة، والثالث مضافة، وهذا فيه شرط رابع وهو أن تكون إضافتها إلى غير ياء المتكلم. إذا فقدت شرطا من هذه الشروط كيف تعرب؟ على الأصل، إلا ما يستثنى. فمثلا إذا كانت إذا فقدت الشرط الأول وهي أن تكون مثنى، فإذا ثنيت أعربت إعراب المثنى، وإذا جمعت أعربت إعراب الجمع. وأما إذا صغرت فهي تعرب على
الحركات،
على الأصل بالحركات. وإذا أضيفت إلى ياء، وإذا لم تكن مضافة فإنها تعرب أيضا بالحركات على الأصل. وإذا أضيفت إلى ياء المتكلم فإنها تعرب بالحركات المقدرة على ما قبل ياء المتكلم. هذه اللغة الأولى. اللغة الثانية وهي لغة النقص. ما هي لغة النقص؟ حذف الأخير وتعرب بالحركات على ما قبل ذلك. هذه هي لغة النقص. وهذه اللغة تكون في أربعة من الستة فقط، وهي أبوك أب وأخ وحم وكذلك هن. وبالنسبة لهن أيهما أفصح، لغة النقص أم لغة الإتمام؟ لغة النقص. وأما البقية فالأفصح فيها لغة الإتمام. اللغة الثالثة هي لغة القصر. وهذه اللغة معناها أن يلزم آخرها الألف في جميع الحالات، وتعرب إعراب الاسم المقصور يعني بالحركات المقدرة منع من ظهورها التعذر. وهذه اللغة تكون فيه ثلاث، وهي أب وأخ وحم، فتقول رأيت أباك وأخاك وحماك فقط. على هذا نجد أن أباك وأخاك وحماك فيها الثلاث اللغات: الإتمام والقصر والنقص. والإتمام هي الأفصح ولا أضعف فيها النقص والقصر بينهما. ونجد أن هن فيها لغتان: الإتمام والنقص. ونجد أن ذو وفو ليس فيها إلا لغة واحدة وهي لغة الإتمام. هذا ملخص باب الأسماء الستة. نأتي إلى بقية هذه الأبواب، وأولها باب المثنى. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. يقول المصنف رحمه الله تعالى في الأصل: والمثنى كالزيدان فيرفع بالألف، وجمع المذكر السالم كالزيدون فيرفع بالواو، ويجران وينصبان بالياء، وكلا وكلتا مع الضمير كالمثنى، وكذا اثنان واثنتان مطلقا، وإن ركبا، وأولو وعشرون وأخواته، وعالمون وأهلون ووابلون وأرضون وسنون وبابه، وبنون وعليون وشبهه كالجمع.
نعم، هنا المؤلف يذكر الأبواب التي خرجت عن الأصل، وذكرنا سابقا أن الأصل في الإعراب أن يكون بالحركات، والأصل في الحركات أن تكون ماذا؟ رفعا بالضمة، ونصبا بالفتحة، وجرا بالكسرة، وجزما بالسكون. هذا هو الأصل. ثم بدأ يعدد لنا الأبواب الخارجة عن هذا الأصل، وأولها باب الأسماء الستة، وثانيها باب المثنى، وثالثها باب جمع المذكر السالم. المثنى ما تعريفه وما إعرابه وماذا يلحق به؟ مثله الجمع، ما تعريفه وما إعرابه وماذا يلحق به؟ فالمثنى هو كل ما دل على اثنين بزيادة في آخره، صالح للتجريد عن هذه الزيادة وعطف مثله عليه. هذا هو تعريف المثنى، هذا هو تعريف المثنى، ومن أحسن تعريف المثنى كل ما دل على اثنين، لكن بشرط أن تكون دلالته على الاثنين بزيادة في آخره، فأخرج ما يدل على الاثنين بدون زيادة، مثل لفظ الشفع ولفظ الزوج، فهذه ألفاظ تدل على الاثنين ولكن بنفسها وليس بزيادة في آخره، صالح للتجريد عن هذه الزيادة، فأخرج مثل اثنان واثنتان، فلو حاولت أن تجرد الزيادة فإنه لا يتجرد، وعطف مثله عليه، إذن يدل على اثنين بزيادة في آخره، ويصلح للتجريد من هذه الزيادة وعطف مثله عليه. فلو دل على اثنين بزيادة في آخره وصلح أن يتجرد من هذه الزيادة لكن لا يعطف مثله عليه، مثل الأبوين والقمرين، فهنا إذا جردتهما من الزيادة فلا يصح أن تعطف مثله عليه، فلا تقول أب وأب، لأن أبوين جمع أب وأم، وقمرين جمع الشمس والقمر، وعمرين جمع أبي بكر وعمر، فهذان أو فهذه الكلمات لا تكون من باب المثنى. إذن هذا هو باب المثنى، وما فقد شرطا من هذه الشروط فإنه وجاء على هيئة المثنى، فهذا ما يسمى بباب الملحق بالمثنى. إذن ما هو الملحق المثنى؟ ما جاء على هيئة المثنى ولا ينطبق عليه تعريف المثنى. المثنى إذا جاء على هذه الصفة فإنه يرفع بالألف وينصب ويجر بالياء، يرفع بالألف وينصب ويجر بالياء، هذا بالنسبة للمثنى. جمع المذكر السالم ما هو؟ هو ما دل على أكثر من اثنين بزيادة في آخره، صالح للتجريد منها وعطف أمثاله عليه، هذا هو جمع المذكر السالم، فهو يدل على أكثر من اثنين بزيادة في آخره، فلا بد من هذه الزيادة، فلو دل على جمع بدون زيادة لا يكون جمع مذكر سالم، إنما يكون ماذا؟ جمع تكسير وعطف أمثاله عليه. لكن جمع المذكر السالم لا بد للكلمة التي يراد منها أن تجمع جمع مذكر سالم أن تتوفر فيها شروط، وإذا لم تتوفر فيها هذه الشروط، أنتم معي؟ إذا لم تتوفر هذه الشروط فإنها لا تجمع جمع مذكر سالم، لا تجمع جمع مذكر سالم، فإذا جاءت على هيئة جمع المذكر السالم وقد فقدت إحدى هذه الشروط تسمى ملحق بجمع المذكر السالم. جمع المذكر السالم حتى يعرب هذا الإعراب لابد أن يكون لمفرد، أن يكون جمعا لمفرد يعني له مفرد من لفظه، أن يكون جمعا لمفرد علم أو صفة، مذكر عاقل خال من تاء التأنيث. هذه شروط جمع المذكر السالم. إذن يكون على أن يكون جمعا لمذكر، فلو أن يكون جمعا لمفرد، فإذا لم يكن له مفرد من لفظه ها فلا يصح أن يجمع جمع المذكر السالم. فإن جاء على صورته قيل له ملحق بجمع المذكر السالم، سيأتي أمثلة هذا. فمثلا كلمة وابل معذرة نعم نريد أن نمثل لما له مفرد من لفظ، سيأتينا في الملحقات وهي كثيرة. طيب مثل كلمة ألو، مثل كلمة ألو، فكلمة ألو هل لها واحد من لفظها؟ لا، لكنها تجمع جمع المذكر السالم. لماذا؟ ها؟ لأنها من قبيل الملحق بجمع المذكر السالم. هذا الأمر الأول، أن يكون لمفرد علم أو صفة. فإذا كانت الكلمة ليست بعلم ولا صفة فإنها لا تجمع جمع المذكر السالم، مثل رجل وغلام، فلا يصح تقول رجلون ولا غلامون لأنه ليس علما ولا صفة. فالعلم ما هو العلم؟ فاسم يدل على الذات، والصفة لفظة مشتقة تدل على الذات والصفة معا. فأنا لما أقول زيد هذا مسمى دل على مسماه، أليس كذلك؟ يدل على الذات. لكن لما أقول رجل هذا اسم شائع في جنسه، هل دل على شيء معين؟ فليس بعلم. فالعلم اسمه علم، أي أمارة ودلالة على ذات معينة. والصفة مشتقة، لفظة مشتقة، اسم فاعل اسم مفعول إلى آخره، تدل على الذات والصفة معا. فأنا لما أقول زيد عاقل، كلمة عاقل تدل على ذات زيد، وزادت أمرا آخر أن فيه العقل. فإذا لم تكن الكلمة لا علم ولا صفة فإنها لا تجمع جمع المذكر السالم. وفي نفس الوقت لابد أن تكون لماذا؟ لمذكر. إذن يكون علما وصفة إيش؟ لمذكر. ذكر المؤنث لا يجمع جمع المذكر السالم، مثل زينب، مثل حائض وغير ذلك، فهذه لا تجمع جمع المذكر السالم لأنها علم أو صفة لمؤنث. عاقل لا بد في العالم والصفة أن يكون ماذا؟ عاقلا. فإذا كان عالما أو صفة لغير عاقل لا يجمع جمع مذكر سالم، مثل واشق اسم كلب، اسمه بعض الناس يسمي الكلاب بأسماء، أليس كذلك؟ اسم الكلب واشق. أو مثلا لاحق اسم فرس، ها؟ فهذه أعلام لغير العاقل. أو مثلا صفات لغير العاقل مثل ثاقب، صفة ليش؟ للنجم، هذه صفات لغير عاقل، فهذه لا تجمع جمع المذكر السالم. خال من تاء التأنيث يعني يكون علم وصفة لمذكر عاقل خال من تاء التأنيث. فمثلا عندنا حمزة، طلحة، وعطية، أعلام لمذكر عاقل، أليس كذلك؟ لكنه لا يصح أن تجمع جمع مذكر السالم لأن فيها تاء تأنيث. كذلك قولك علامة، وفهامة هذه وداعية، هل تجمع جمع المذكر السالم؟ لا تجمع جمع المذكر السالم. لماذا من المهم أن نعرف هذه الشروط؟ لأننا إذا وجدنا لفظة على هيئة جمع المذكر السالم ولا تتوفر فيها واحدة من هذه الشروط، ماذا نقول لها حينئذ؟ ملحق جمع المذكر السالم. وأيضا حتى نعرف ما يجمع جمع المذكر السالم وما لا يجمع جمع المذكر السالم. إذن هذا هو جمع المذكر السالم، وهذا هو تعريفه، وهذا هو الملحق بجمع المذكر السالم. إذن لو أردت أن تعرف الملحق بجمع المذكر السالم ستقول وما جاء على هيئة جمع المذكر السالم وفقد أحد شروطه، وفقد أحد شروطه، هذا يكون هو جمع المذكر السالم. نأتي إلى التفاصيل التي ذكرها ابن هشام في الشرح. نعم، يقول
قال رحمه الله تعالى في الشرح: الباب الثاني والباب الثالث مما خرج عن الأصل المثنى كالزيدان والعمران، وجمع المذكر السالم كالزيدون والعمرون. أما المثنى فإنه يرفع بالألف نيابة عن الضمة، ويجر وينصب بالياء نيابة عن الكسرة، نيابة عن الكسرة والفتحة. تقول: جاءني الزيدان ورأيت الزيدين ومررت بالزيدين. وحملوا عليه في ذلك أربعة ألفاظ: لفظين بشرط ولفظين بغير شرط.
إذن هذا هو المثنى، ومثل لنا المثنى أليس كذلك، وعرفنا ما هو المثنى. هنا يشرع في بيان الملحق بالمثنى فيقول: وحملوا عليه في ذلك أربعة ألفاظ. هذه الأربعة الألفاظ ماذا؟ لا ينطبق عليها تعريف المثنى كما سترون.
فاللفظان اللذان بشرط كلا وكلتا، وشرطهما أن يكونا مضافين إلى الضمير. تقول: جاءني كلاهما ورأيت كليهما ومررت بكليهما. فإن كان مضافين إلى الظاهر كان بالألف على كل حال. تقول: جاءني كلا أخويك ورأيت كلا أخويك ومررت بكلا أخويك. فيكون إعرابهما حينئذ بحركات مقدرة في الألف، لأنهما مقصوران كالفتى والعصا. وكذا القول في كلتا، تقول: كلتاهما رفعا وكلتيهما جرا ونصبا، وكلتا أختيك بالألف في الأحوال كلها.
نعم، إذن عندنا لفظتا كلا وكلتا تعرب على أنها ملحقة بالمثنى. ما الذي فقدته من تعريف المثنى؟ لا واحدة لها من لفظها، أليس كذلك؟ لأن المثنى لابد أن يكون مثنى لمفرد، أليس كذلك؟ وإذن هي كذلك دلت على المثنى بدون الزيادة التي في آخرها، فلا ينطبق عليها تعريف المثنى. كلا وكلتا تعرب إعراب المثنى بشرط أن تضاف إلى الضمير، ونحن نعرف أن الاسم إما ظاهر وإما مضمر، والظاهر هو ما دل على نفسه بدون قرينة، مثل زيد وعلي وعمر ورجل وسارية وإلى آخر ذلك من الأسماء الظاهرة. والمضمر ما دل على معناه بقرينة متكلم أو مخاطب أو غائب، فلا بد أن تضاف إلى الضمير حتى تعرب هذا الإعراب. تقول: جاءني كلاهما ورأيت كليهما ومررت بكليهما. فإذا أضيفت إلى الظاهر فإنها ماذا؟ تلزم الألف. وكيف تعرب حينئذ؟ بالحركات المقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر. فعندما تقول: جاءني كلا أخويك، تقول: كلا فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر، كلا مضاف وأخويك مضاف إليه. ورأيت كلا أخويك، كلا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة منع من ظهورها التعذر، كلا مضاف وأخويك مضاف إليه، وقس على ذلك. نعم،
قال: واللفظان اللذان بغير شرط اثنان واثنتان. تقول: جاءني اثنان واثنتان ورأيت اثنين واثنتين ومررت باثنين واثنتين. فتعربهما إعراب المثنى وإن كانا غير مضافين، وكذا تعربهما إعرابه إذا كانا مضافين للضمير نحو إثناهم، أو للظاهر نحو إثنى أخويك، أو كانا مركبين مع العشرة نحو جاءني إثنى عشرة ورأيت إثني عشرة ومررت بإثني عشرة.
وهذا واضح. إذن اللفظان الآخران الملحقان بالمثنى ما هما؟ إثنان واثنتان بغير شرط، يعني في جميع أحوالهما يعربان إعراب المثنى، أضيف إلى الضمير أو أضيف إلى الظاهر. تقول جاءني إثنان ورأيت إثنين ومررت بإثنين. ما الشرط الذي يعني فقدتهما هاتان الكلمتان؟ ها؟ لا واحدة لهما من لفظهما. أيضا أيضا أنه إن كان فيه زيادة أو وإن كان فيه الألف والنون لكن غير صالح للتجريد منها، فلهذا أعرب على أنه ملحق بالمثنى. كذلك مما يلحق بالمثنى ما سمي به من المثنى، كما في قولك زيدان. زيدان الأصل أنه مثنى زيد، وكذلك شعبان الأصل أنه مثنى شعب، ومروان مثنى مرو، حمدان مثنى حمد. فهذه الكلمات وما جرى مجراها تعرب على أنها ملحقة بالمثنى، ولك في إعرابها أن تعربها إعراب المثنى، فتقول مثلا في حمدان جاءني حمدان ورأيت حمدين ومررت بحمدين، فتعربه إعراب المثنى مرفوع بالألف منصوب الفتحة مجرور منصوب الياء مجرور بالياء، أو تعربه إعراب الاسم الذي لا ينصرف المانع له من الصرف العلمية وزيادة الألف والنون، وهذا هو الإعراب المشهور. فتقول جاءني حمدان بغير تنوين لأنه لا ينصرف، ورأيت حمدان ومررت بحمدان. لك أن تعربه هكذا هكذا، ولك أن تعربه هكذا. ثم انتقل إلى جمع مذكر سالم. نعم.
قال: وأما جمع المذكر السالم فإنه يرفع بالواو ويجر وينصب بالياء. تقول جاءني الزيدون ورأيت الزيدين جاءني الزيدون ورأيت الزيدين ومررت بالزيدين.
هذا هو الجمع المذكر السالم، وسبق تعريفه، وأنه يشترط له أن يكون لمفرد علم أو صفة مذكر عاقل خالي من تاء التأنيث. هذه أهم الشروط. هناك شروط ذكرها بعض النحاة لكن هي يعني تفصيل أكثر، ويهمنا هذه الشروط التي لا بد منها في جمع المذكر السالم. إذا عرفنا هذه الشروط فإنه يسهل علينا معرفة ما يلحق بجمع المذكر السالم، ولهذا قال: وحملوا عليه في ذلك ألفاظا، وبدأ يعددها. فأولها أولو، وأولو هذه أي شرط فقدت؟ أي شرط فقدت؟ لا واحد لها من لفظها بل من معناها. تقول أولو الفضل يعني أصحاب الفضل. هل هناك واحد لها من لفظها؟ لا يوجد، لكن بمعناها ذو بمعنى صاحب، أليس كذلك؟ فهذا بمعناه وليس من لفظها. فيقول منها أولو. قال الله تعالى: ولا يأتلي. نعم.
قال الله تعالى: ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى. فأولو فاعل وعلامة رفعه الواو، وأولي مفعول وعلامة نصبه الياء. وقال تعالى:
هذا واضح أليس كذلك؟ وهذه الآية جمعت الواو والياء أليس كذلك؟ في الموضع الأول مرفوع بالياء وعلامة رفعه الواو، في الموضع الثاني منصوب وعلامة نصبه الياء. وقال تعالى:
وقال تعالى: إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. فهذا مجرور وعلامة جره الياء.
نعم.
قال: ومنها عشرون وأخواته إلى التسعين. تقول جاءني عشرون ورأيت عشرين ومررت بعشرين. وكذلك تقول في الباقي. ومنها نعم. أهلون.
إذن المثال الثالث: إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. هذا مثال لماذا؟ لأولي في حالة الجر. وما إعرابها؟ من يعربها؟ لأولي الألباب اللام حرف جر ولي وعلامة جره الياء لأنه ملحق بجمع المذكر السالم والمضاف والألباء المضاف إليه. ثم قال ومنها عشرون وأخواتها. ما هي أخواتها؟ يعني ألفاظ العقود 20، 30، 40 إلى 90، هذه تعرف على أنها ملحقة بجمع المذكر السالم لأنها لا واحدة لها من لفظها، يعني لا مفرد لها من لفظها، فلذلك تعرف على أنها ملحقة بجمع المذكر السالم. ومنها يقول
ومنها أهلونا، قال الله تعالى شغلتنا أموالنا وأهلونا، وقال تعالى من أوسط ما تطعمون أهليكم، وقال تعالى إلى أهليهم أبدا.
نعم.
الأول فاعل
فضل.
الأول فاعل والثاني مفعول والثالث مجرور.
إذن ومنها أهلون، ومنها أهلون ملحق بجمع مذكر السالم. ما الشرط الذي فقده أهلون؟ لا علم ولا صفة. وإن كان له مفرد أهلون له مفرد وهو أهل، لكن أهل هذا ليس علما. هل يوجد شخص اسمه أهل؟ ها، لا يوجد. هل تصف شخصا بأنه أهل؟ نعم، فهو لا علم ولا صفة، فجاء على هيئة الجمع المذكر السالم فأعرب على أنه ملحق بجمع المذكر السالم. ومن يعرب لنا أهل في المواضع الثلاثة؟ شغلتنا أموالنا وأهلنا في المواضع الثلاثة. نعم.
أهلنا في الموضع الأول فاعل مرفوع علامة رفعه الواو.
فاعل
مرفوع علامة رفعه الواو.
نعم.
لأنه ملحق بجمع المذكر السالم.
نعم. أهلونا.
طيب. ما تطعمون أهليكم.
هنا تلاحظون أنه قال فاعل. هو في الحقيقة معطوف على أنه فاعل، أو قد يكون هذا تجوز من ابن هشام بناء على أن الواو تقتضي التشريك إذا كان الفعل يقتضي ذلك، كما تقول إيش تشاجر زيد وعمر، فزيد وعمر في الحقيقة هما ها هنا إيش فاعلان للمشاجرة. وكذلك تقول شغلتنا أموالنا وأهلنا في الآية شغلتنا أموالنا وأهلنا، الأموال والأهلون كل منهما مشغل، أليس كذلك؟ لكن في الإصطلاح النحوي الدارج أن تقول في اللفظة الأولى فاعل وفي الثانية معطوف عليها، إذن هو معطوف على الفاعل والمعطوف على المرفوع، مرفوع على مترفعه الواو لأنه ملحق جمع مذكر السالم. الثاني أهليكم،
أهليكم
مفعول به لماذا؟
لأنه
تطعمون منصوب على تصريف
لأنه ملحق بجمع المذكر السالم.
ذكر السالم إلى أهليهم الموضع الثالث إلى حرف جر،
إلى حرف جر وأهليهم اسم مجرور على مجره لأنه ملحق بجمع
ذكر السالم. أهلي مضاف
والهاء مضاف إليه والميم
والهاء مضاف إليه والميم للجمع. ومنها
ومنها وابلون وهو جمع وابل وهو المطر الغزير.
ووابلون هنا فقد إيش؟ ها؟ أي شرط؟
ليس
أنه ليس بعلم ولا صفة، ليس بعلم ولا صفة، ويمكن أن تقول أيضا أنه لغير عاقل. أحيانا في اللفظة الواحدة قد يجتمع فيها أكثر من سبب أو تفقد أكثر من شرط. ومنها أيضا
ومنها أراضون بتحريك الراء ويجوز إسكانها في ضرورة الشعر.
نعم. ومنها أراضون هنا ما الشرط الذي فقدته أراضون؟ لها واحد من لفظها وهو أرض، فهنا تلاحظون أنها لغير عاقل، وأيضا
ليست بعلم.
ها؟ وأيضا ها؟ مؤنث، وأيضا تكسر في الجمع لأن المفرد أرض والجمع أراضون، ففقدت عدة شروط. يقول ويجوز إسكانها بضرورة الشعر، وهذا من باب البيان، وإلا في الشعر ها يجوز أشياء كثيرة في هذا وفي غيره. ومنها سنون وبابه، أي وما جرى مجراه. ومنها سنون وما جرى مجراه. وما هو باب سنون؟ يعرف لنا باب سنون فيقول هو كل
وهو كل اسم ثلاثي حذفت لامه وعوض عنها هاء التأنيث ولم يكسر.
ولم يكسر. إذن هذا هو باب سنون. كل اسم ثلاثي. سنون أصله ماذا؟ سنون، فهو اسم ثلاثي حذفت لامه. ما هي لامه؟ الواو. وعوض عنها هاء الدالة على التأنيث. لاحظ يقول الهاء وليس التالي، عندنا هاء تدل على التأنيث وهاء تدل على التأنيث. ولم يكسر بمعنى أنه لم يجمع جمع تكسير، فخرج بهذه القيود أشياء، خرج أشياء ليست من باب سنون. فإذا كان غير ثلاثي مثل التمرة، عند الجمع تقول تمر، لاحظ أنه غير ثلاثي. طيب يقول حذفت لامه، فإذا كان المحذوف غير اللام مثل عدة، عزة، ها لا عدة، أما عزة فهي من هذا الباب. عدة أصلها من وعدة، فالمحذوف الفاء وعوض عنها بالهاء، معوض عنها بالهاء، لكنها لا تدخل في هذا الباب، لأننا حين نردها إلى أصلها نجد أن المحذوف ليس لام الكلمة وإنما هو فاء الكلمة. وعوض عنها هاء التأنيث، عوض عنها هاء التأنيث مثل ماذا؟ فأخرج ما عوض عنه غير هاء التأنيث مثل اسم أصله من سمون حذفت الواو، هو ثلاثي حذفت لامه، لكن حين التعويض عوضوا عنه الهمزة في أوله فقالوا اسم، فقالوا اسم. كذلك أخت أصلها من أخون حذف الواو وعوضوا عنها ماذا؟ هاء أم تاء؟ عوضوا عنها تاء التأنيث. فلذلك نقول في اسم ونقول في أخت ليست من باب ها؟ ليست من باب سنون، فلا يصح أن تجمع هذا الجمع. ولم يكسر، لم يكسر بمعنى يعني توفرت الشروط التي عندنا لكن جمع الجمع تكسير، مثل شفه أصلها شفون حذفت الواو التي هي لام الكلمة وعوض عنها بها لكنها تجمع إيش؟ جمع تكسير، فاستغني بجمع التكسير على أنها تكون على هيئة جمع المذكر السالم، فيقال في شفه ماذا؟ ها؟ شفاه، فهذه لا يحتاج فيها أن تجمعها جمع المذكر السالم. يشرح هذا فيقول ألا ترى، نعم،
ألا ترى أن سنة أصلها سنو أو سنة،
أن سنة أصلها،
ألا ترى أن سنة أصلها سنو أو سنه، بدليل قولهم في الجمع بالألف والتاء سنوات أو سنهات.
يعني نريد أن نعرف ما أصل الكلمة نردها إلى الجمع، لأن الجمع يرد الأمور، يرد الأشياء إلى أصولها. فسنة ما أصلها؟ أصل هذه الهاء ماذا؟ اجمعها. وجدوا أن العرب تجمعها إما على سنوات أو على سنهات، فما دامت العرب تجمعها على هذا وعلى هذا فأصل هذه الهاء إما واو إما هاء. فلهذا قال ألا ترى أن أصلها سنو أو سنة. فلما حذفوا من المفرد اللام، ما هو اللام؟ ها؟ الواو في الأولى والهاء في الثانية، يعني الواو على هذه اللغة والهاء على هذه اللغة، نعم، أو على هذا الجمع وعلى هذا الجمع، نعم.
فلما حذفوا
من قد يقول قائل لماذا العرب يعني دخلت هذه القصة؟ هنا بعض النحاة قال لأن سنو يعني سنو، يقول بدل من أن يقول سنو قالوا سنة، لأن هذا أسهل لهم، فالحركة على الواو تكون عند العرب ثقيلة، الأصل في الواو أن يكون ساكن، أليس كذلك؟ فحذفوها وعوضوا عنها، واستثقل أيضا أن يجمع بين العوض والمعوض، عندنا قاعدة تقول لا يجمع بين العوض والمعوض، يعني ما قالوا سنوت فجمعوا بين العوض والمعوض، هذا عند العرب لا يصح، لأن الأصل في الكلام الاختصار والاختزال، فلذلك حذف الواو لاستثقال الحركة عليها وأبدلوها بالهاء. يعني هذا تعليل لما وجد عند العرب. يقول: فلما حذفوا من المفرد اللام وهي الواو أو الهاء وعوضوا. نعم.
فلما حذفوا من المفرد اللام وهي الواو أو الهاء وعوضوا عنها هاء التأنيث أرادوا في جمع التكسير أن يجعلوه على صورة جمع المذكر السالم، أعني مختوما بالواو والنون رفعا وبالياء والنون جرا ونصبا، ليكون ذلك جبرا لما فاته من حذف اللام. وكذلك القول في نظائره وهي عظة وعظون وعزة وعجون وثبة وثبون وقولة وقولون ونحو ذلك
ونحو ذلك. إذن هكذا صنعت العرب، ونحن نعلل كلام العرب. ولأن سنون جاءت على هيئة جمع المذكر السالم فلا بد ماذا أن تعرب إعراب جمع المذكر السالم، وما جرى مجراها فوجدوا أن ما يجري مجراها لا بد أن يكون على هذا المنوال، اسم ثلاثي حذفت لامه وعوض عنه بالهاء ولم يكسر. ومن أمثلة ذلك عظة. ما هي العظة؟ يعني السحر والكهانة الذين جعلوا القرآن عظين، فتقول عظة وفي جمعها عظون. وكذلك عجة، فما لكم ها عن اليمين وعن الشمال عجين، الآية قبلها فما لكم عن التذكرة معرضين عن اليمين وعن الشمال عزين. فعزة ماذا؟ جماعة، وجمعها عزين يعني جماعة، يعني جماعات متفرقين يمينا ويسارا. وثبة ما معناها؟ جماعة، تقول ثبة وثبون. وقلة وقلون، القلة يعني اسم للعبة تتكون من عودين يلعب بها الصبيان. فما كان على هذا المنوال فإنه يصح أن نجمعه جمع المذكر السالم ويكون ملحق بجمع المذكر السالم، لأنه كما ترون حدث فيه تكسير والمفرد لم يسلم من التكسير، فلهذا يكون من باب الملحق بجمع المذكر السالم. قال الله تعالى: الذين جعلوا القرآن عظين. من يعرف لنا هذه عظين في هذه الآية؟ مذكر السالم، مفعول به ماذا؟ ثاني. مفعول به أول ما هو؟ القرآن. والفاعل الواو. جعلوا القرآن عظيم فعل وفاعل، ومفعول به أول مفعول به ثاني. عن اليمين وعن الشمال عزين، ما يعرف عزين ها هنا؟ حال، إيش كذلك؟ حال. نعم، لو قلت مضاف إليه مضاف لماذا ها؟ لا يصح لو تأملتها. إذن حال منصوب علامة نصبه الياء لأنه ملحق بجمع مذكر السالم. ومما حمل على جمع مذكر السالم، نعم،
ومما حمل على جمع المذكر السالم في الإعراب بنون.
بنون يعرب على أنه ملحق جمع مذكر السالم، لماذا؟ لأنه فقد ها له واحد من لفظ ابن، لكنه تكسر في الجمع، أليس كذلك؟ فابن أصبحت ماذا؟ بنون، أصلها بنو بنون، فحذف الواو وعوض عنها بالألف في البداية وفي النهاية، أن صيغة المفرد تكسرت وعرض لها ما عرض، فأصبحت بنون، فتعرب على أنها ملحقة بجمع المذكر السالم. وكذلك عليون. نعم،
وكذلك عليون وما أشبهه مما سمي به من الجموع. ألا ترى أن عليين في الأصل جمع لعلي، فنقل عن ذلك المعنى وسمي به أعلى الجنة، وأعرب هذا الإعراب نظرا إلى أصله. قال الله تعالى: كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون.
الموضع الثاني ما يسمى به من جمع مذكر السالم، يعني سمينا شخص زيدون، سمينا شخص محمدون، اسمه محمدون، وهذا مثل قولك حمدون وخلدون، هذه أسماء المفرد، أسماء أصلها جمع مذكر سالم ثم سمي بها شخص واحد. فما سمي به من جمع المذكر السالم يعرب على أنه ملحق بجمع المذكر السالم، لأنه حينئذ لا يدل على جمع، إنما يدل على مفرد، فلا يقال في جمع المذكر السالم إنما ملحق بجمع المذكر السالم. ويعرب إعراب جمع المذكر السالم كما في الآية: كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون. في الموضع الأول ها مجرور بحرف الجر، أليس كذلك؟ وعلامة جره الياء لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. وفي الموضع الثاني ها في الموضع الثاني خبر، أليس كذلك؟ خبر ما الاستفهامية، ما عليون، نعم ما مبتدأ وعليون، خبر مرفوع علامة رفعه الواو لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. فلهذا يقول ابن هشام: فعلى ذلك إن سميت رجلا،
فعلى ذلك إن سميت رجلا بزيدون قلت هذا زيدون ورأيت زيدين ومررت بزيدين، فتعربه كما كنت تعربه حين كان جمعا،
حين كان جمعا. وهناك لغة أخرى في هذا الذي يسمى به، يعني ما سمي به من جمع المذكر السالم، تعربه ماذا؟ إعراب الذي لا ينصرف مع لزوم الياء، عفوا أن تلزمه الياء وتعربه بالحركات على الأصل، فتقول رأيت زيدينا وهذا زيدين ومررت بزيدين. ومن هذا خرجوا على هذه اللغة الحديث الذي فيه: اللهم اجعلها عليهم سنينا كسنين يوسف. فلاحظ أن لفظة سنين عاملها في الحديث ماذا؟ معاملة المفرد، إعراب الحركات على الأصل، جعلها عليهم سنينا مفعول به على منصوب على التصبيه الفتحة الظاهرة على آخره، كسنين يوسف، كاف حرف جر، سنين اسم مجرور بالكاف علامة جره الكسرة لأنه جمع تكسير، نعم سنين مضاف ويوسف مضاف إليه. فهذه لغة، فهذه لغة في إعراب ما يسمى به. كذلك هناك لغة أخرى ثالثة، وهي أن تلزمه الواو وتعربه إعراب المفرد، تقول هذا زيدون ورأيت زيدون ومررت بزيدون. فهذه لغات ثلاثة في هذا ماذا الباب، وأيهما أسهل؟ الأحسن الأول أسهل، أليس كذلك؟ لكن الأخير ربما أسلم من أن تتناقض علينا القواعد في خصوصا في عصرنا، فيبقى كأنه مفرد. تقول حمدون وتقول خلدون، تقول جاءني خلدون ورأيت خلدون ومررت بخلدون. كذلك تقول يعني إلا إذا سمي بالياء، إذا سمي بالياء، فمثلا اسمه زيدين، هنا تبقيه على ما هو عليه وتعربه إعراب الاسم المفرد، فهذا الرأي يكون أسلم بحيث تبقى القواعد كما هي، وبحيث ماذا لا يظن أن هناك اضطراب في القواعد سيما والجهل بقواعد اللغة العربية كثير. أيضا نأخذ الباب الثالث وهو باب سهل، وهو جمع المؤنث السالم.
قال رحمه الله تعالى في الأصل: وأولات وما جمع بألف وتاء مزيدتين وما سمي به منهما فينصب بالكسرة، نحو خلق الله السماوات واصطفى البنات.
نعم، هذا هو الباب الرابع مما خرج عن الأصل، وهو جمع المؤنث السالم في التعبير المشهور. فأغلب النحاة يعبرون عن هذا الباب جمع المذكر السالم، لكن ابن هشام ها هنا اختار لفظة أخرى فقال ما جمع بألف وتاء مزيدتين. ما جمع بألف وتاء مزيدتين، جمع المؤنث السالم هو ما دل على أكثر من اثنتين بزيادة في آخره، ما دل على أكثر من اثنتين بزيادة في آخره. ولاحظوا باب المثنى وباب جمع المذكر السالم وباب جمع وباب جمع المؤنث السالم كلها تشترك في شرط في اشتراط أن يكون لها مفرد من لفظها حتى ولو لم ينص عليها في التعريف أو في الشروط. فإذا فقدت هذا الشرط وجاءت على هيئة المثنى أو جمع المذكر السالم أو جمع المؤنث السالم مباشرة يقال فيها ملحق بجمع المذكر السالم. إذن هذا هو جمع المؤنث السالم، ما جمع أو ما دل على أكثر من اثنتين بزيادة في آخره. ابن هشام اختصر هذا فقال ما جمع بألف وتاء مزيدتين. لماذا؟ لأنه وجد أن هناك ما يجمع بالألف والتاء وهو يدل على مذكر مثل حمامات، وما يجمع بالألف والتاء ومفرده غير سالم يعني يتكسر مثل السجدة لجمعها سجدات. فكل هذا لا يشترط في باب جمع المؤنث السالم. لماذا؟ لأنك لو قلت جمع المؤنث السالم سيقال لك مفرده تكسر ما هو بسالم، لكنه يدخل في باب جمع المؤنث السالم. فيقول ابن هشام أن هذا التعبير أولى وأحسن، وهي مسألة اصطلاحية ولا مشاحة في الاصطلاح، ولكن اللفظ المشهور الدارج على ألسنة النحاة قديما وحديثا أنهم يقول جمع المؤنث السالم، فيقال هذا أقل ما يقال فيه أن هذا من باب التغليب، من باب التغليب. نأتي إلى كلام ابن هشام رحمه الله. نعم.
قال رحمه الله تعالى في الشرح: الباب الرابع مما خرج عن الأصل ما جمع بألف وتاء مزيدتين كهندات وزينبات، فإنه ينصب بالكسرة نيابة عن الفتحة، تقول رأيت الهندات والزينبات. قال الله تعالى: خلق الله السماوات وأصطفى البنات. فأما في الرفع والجر فإنه على الأصل، تقول جاءت الهندات فترفعه بالضمة، ومررت بالهندات فتجره بالكسرة. ولا فرق بين أن يكون مسمى هذا الجمع مؤنثا بالمعنى كهند وهندات، أو بالتاء كطلحة وطلحات، أو بالتاء والمعنى جميعا كفاطمة وفاطمات، أو بالألف المقصورة كحبلى وحبليات، أو الممدودة كصحراء وصحراوات، أو يكون مسماه مذكرا كإصطبل وإصطبلات وحمام وحمامات. وكذلك لا فرق بين أن يكون قد سلمت بنية واحده كضخمة وضخمات، أو تغيرت كسجدة وسجدات، وحبلى وحبليات، وصحراء وصحراوات. ألا ترى أن الأول محرك وسطه، والثاني قلبت ألفه ياء، والثالث قلبت همزته واو، ولذلك عدلت عن قول أكثرهم جمع المؤنث السالم، إلى أن قلت الجمع بالألف والتاء لأعم جمع المؤنث وجمع المذكر وما سلم فيه المفرد وما تغير.
نعم. إذن هنا ابن هشام يذكر مسائل. الأولى أن الرفع والجر في باب جمع المؤنث السالم على الأصل، على الأصل في الإعراب، وهو الرفع بالضمة والجر بالكسرة، وإنما خرج عن الأصل في باب النصب، فينصب بماذا؟ بالكسرة نيابة عن الفتحة، ولهذا ذكره في باب الأبواب التي تخرج عن الأصل. ثم ذكر لك ها هنا أنك لا تنظر إلى مفرده، إنما تنظر إلى هيئته بعد الجمع. يعني إذا كان له مفرد من لفظه وجاء على هيئة جمع المؤنث السالم فقل فيه جمع المؤنث السالم، سواء كان هذا المفرد مذكرا أم مؤنثا، وسواء كان التأنيث بالمعنى. التأنيث المعنوي ما هو؟ هو التأنيث بغير ماذا؟ بغير التاء وبغير الألف، لأن التأنيث عندنا إما أن يكون حقيقي أو لفظي. نعم عفوا ذاك تقسيم آخر، إما أن يكون بالمعنى أو باللفظ. بالمعنى أي أن معناه يدل على مؤنث، ونستدل على أنه مؤنث بأن مثلا يرجع الضمير عليه بالتثنية، مثلا تقول هند جاء أخوها، إذن كلمة هند إيش؟ مؤنثة. أو تقول هذه هند، نعم. تقول مثلا هذه بيت، لأن لفظة بيت مؤنثة مذكرة، ها مؤنثة، فإن صح أن تقول هذا بيت فهي مؤنثة، وصح أن تعامل على هذا أو على هذا، فهذا من قواعد معرفة المؤنث. أو مؤنث لفظي، والمؤنث اللفظي إما أن يكون بالتاء مثل فاطمة وحمزة، مؤنث لفظي أليس كذلك، أو بالألف، والألف إما ممدودة وإما مقصورة، الألف الممدودة مثل إيش؟ حبلى، ليلى، سلمى، والألف المقصورة مثل صحراء، أسماء، وما أشبه ذلك. فهذه كلها تدل على أن هذه اللفظة مؤنثة، تدل على أن هذه اللفظة مؤنثة، ولهذا قال ابن هشام: ولا فرق بين أن يكون مسمى هذا الجمع مؤنثا بالمعنى، وذكر لك مثالا هند وهندات، أو بالتاء فاطمة وفاطمة، أو بالألف المقصورة، كل هذا في باب التأنيث، حبلى وحبليات، أو الممدودة صحراء وصحراوات، أو يكون مسماه مذكرا، وهذا القسم الثاني لا فرق، المهم أن يكون له مفرد. فإن لم يكن له مفرد وجعل هيئة جمع المؤنث السالم يقال فيه ملحق بجمع المذكر السالم، مثل أولات التي ذكرها في أول الباب. كذلك يقول: لا فرق بين أن يكون قد سلمت بنية واحدته كضخمة وضخمات، أو تغيرت، وذكر لذلك عدة أمثلة مثل سجدة وسجدات وحبلى وحبليات. فهنا هذه قواعد صرفية، أن الألف هذه تنقلب إلى ياء حين الجمع، كذلك صحراء صحراوات، هذه الهمزة تنقلب إلى واو حين الجمع، لا فرق في ذلك كله. ولهذا اختار هذا اللفظ، يقول: لأعم جميع المؤنث، لأعم جمع المؤنث وجمع المذكر وما سلم فيه المفرد وما تغير. طيب لماذا قال بألف وتاء مزيدتين؟ ما فائدة هذا الشرط أن تكون الألف والتاء مزيدتين؟ نعم، يقول:
وقيدت الألف والتاء بالزيادة ليخرج نحو بيت وأبيات وميت وأموات، فإن التاء فيهما أصلية فينصبان بالفتحة على الأصل، تقول: سكنت أبياتا وحضرت أمواتا، قال الله تعالى: وكنتم أمواتا فأحياكم، وكذلك نحو
نعم قضاة. واضح. إذن إذا كانت الألف أو التاء واحدة منهما أصلية، فإن الكلمة تخرج عن إعراب جمع المؤنث السالم وتعرب على الأصل، تعرب على الأصل كما في الآية: وكنتم أمواتا فأحياكم. اكتفى بها، اكتفى بهذا المثال. لماذا؟ لأن جمع المؤنث السالم إنما يخرج عن الأصل في باب النصب، أليس كذلك؟ ولو كانت على هيئة جمع المؤنث السالم لقال: وكنتم أمواتا. وأمواتا هنا ما إعرابها؟ خبر كان منصوب على تنصبه الفتحة الظاهرة على آخره. وكذلك نحو،
وكذلك نحو قضاة وغزاة، فإن التاء فيهما وإن كانت زائدة إلا أن الألف فيهما أصلية لأنها منقلبة عن أصل. ألا ترى أن الأصل قضية وغزوة، قضية وغزوة، لأنها من قضيت وغزوت، فلما تحركت الواو والياء وانفتح ما قبلهما قلبتا ألفين. نعم. فلذلك ينصبان بالفتحة على الأصل، تقول: رأيت قضاة وغزاة.
إذن ها هنا في لفظة قضاة وغزاة وسعاة ورماة، هذه الألفاظ تعرب على الأصل، صحيح في آخرها ألف وتاء، لكن وجدنا أن التاء زائدة والألف أصلية، لأن قضاة هي جمع إيش؟ ها؟ قاضي. لما أرادوا أن يجمعوها لابد أن يجعلونها على الأصل، فقالوا قضية، هؤلاء قضية، هؤلاء قضية، جمع قاضي. ولكن لأن الياء تحركت وانفتحت ما قبلها فقالوا قضاة. عندنا دائما القاعدة: الياء إذا تحركت وقبلها مفتوح تنقلب إلى ألف، لأن هذا هو المناسب لها. وكذلك غزوة، وكذلك غزوة. إذا نستفيد من هذا أن الألف في قضاة وغزاة ورمات وسعات أصلية، وإنما هي منقلبة عن أصل، يعني ليست شيئا جديدا جاء في الكلمة، وإنما هي من بنية الكلمة، لكنها بسبب بعض الأمور الصرفية انقلبت إلى الألف. فلما كانت أصلية فإنها حينئذ تعرب على الأصل، ولا تعرب إعراب جمع المؤنث السالم، لأنه يشترط أن تكون الألف والتاء مزيدتين في جمع المؤنث السالم، في جمع المؤنث السالم. ولهذا تقول رأيت قضاة وغزاة ورماة وسعاة وقس على ذلك. أسأل الله التوفيق والسداد، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يبارك لنا في علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. بارك الله فيكم. عند أحد مناقشة أو فائدة؟
كتابة الآية برسم الآية أظن هنا ألف ولا يأتلي أولو.
نعم.
ألف الرسم موجودة لكن هنا
لكنها في المصحف غير موجودة؟
موجودة في المصحف هنا غير موجودة.
نعم.
أولو
نعم، المعتمد رسم المصحف، لأن رسم المصحف يختلف عن الرسم المتعارف عليه. رسم المصحف يتبع الرسم العثماني.
كلمة ميسون أو هل يصح أن تكون جمعا لميس؟
نعم
صحيح، ميسون جمعا لميس.
الله، هذا يرجع إلى الواضع، لوضع هذه الكلمة، هل يوجد ميس؟
نعم. جمعها ميسون.
نعم.
صحيح؟
نعم. يعني هذا، يعني الأمر هذا معجمي، يعني هل يوجد ميس؟ جمعوها على ميسون. نعم، إذا كان كذلك صح، ما في بأس، تكون ميسون. نعم. إذا لم يوجد لها مفرد يستعمله العرب، فعند ذلك يعني تكون لفظة جاءت على هذا المنوال. نعم.
شيخ، وابل ليس صفة؟
نعم
صفة؟
هو ليس علم ولا صفة، لأنه اسم جنس، يمكنك أن تطلقه على أي مطر، عرفت؟
فذلك قليلة المطر معين.
نعم.
هذا وابل،
فإن لم يصبها وابل فطل، يعني لم يأتي لها شيء من المطر الغزير فطل، يعني المطر الخفيف، فهي لا تدل على شيء معين بذاته. نعم. أنت في الأسبوع الماضي سألت عن ذو، أليس كذلك؟ وذو وذوي هي من باب الملحق بجمع المذكر السالم. لماذا؟ لأن مفردها ذو، وحين الجمع ما الذي حدث لها؟ تكسرت صيغة مفردها ذو، أصبحت ذو وذوي، ذواتي أكل خمط، فيقال ذو ويقال ذوات إلى آخره. نعم، تعرف على أنها ملحقة بجمع المذكر السالم. نعم، هذا من فوائد الأسئلة. نعم
شيخ، العمران يعتبر ملحق من مثنى؟
العمران؟
نعم. والقمران؟
نعم ملحق. لماذا؟ لأنه يعني لا يصح عطف مثله عليه. لكن نلاحظها هنا أن النحويين يجعلون هذا ملحق جمع مذكر سالم، أما اللغويون فيجعلونه مثنى، يتوسعون، بل حتى بعض النحويين يقول لأنه مثنى ويجري الإعراب هكذا، لكنه عند تحرير القواعد يقول هذا من باب الملحق بجمع المذكر السالم، لأنه لا يجري على تعريف جمع المذكر، عفوا تعريف المثنى. فعندئذ تقول العمران مرفوع على طرف الألف لأنه ملحق جمع المذكر السالم بجمع بالمثنى. نعم.
عمران إذا كان معناه عمر وعمر في مثنى
لا شك. نعم، لكن على السائد أبو بكر وعمر لا، لأنها هنا هو جمع لي اسمين غير متفقين لا في اللفظ ولا في المعنى، يعني مثل إذن يصير ملحق، يعني مثل قولك العينان، العينان تريد بهما العين الباصرة والعين ماذا؟ وعين البصيرة. كذلك تقول القلمان ها؟ يعني عفوا اللسانان، نعم، تريد بهما القلم وتريد بهما النطق، كما يقولون القلم أحد اللسانين في المثل السائد، القلم أحد اللسانين. فهنا تجد كلمة اللسانين هي مثنى لقلم ولسان، وكلمة العينين هي مثنى ماذا؟ للعين الباصرة الحقيقية والعين البصيرية. فاللسانان مثنى لماذا؟ لمختلفي اللفظ، والعينان مثنى لمختلفي المعنى. كل هذا يسمى من باب الملحق بالمثنى، كله من باب الملحق بالمثنى. يجمعه أنه لا يصح أن تحذف الزيادة وتعطف مثله عليه. نعم، عندما تقول لسانان إذا حذفت الألف والنون وقلت لسان ولسان، ها، ما أتيت بالمعنى المراد. لابد أن تقول قلم ولسان فعطفت غيره عليه ولم تعطف مثله عليه، فهذا يدل على أنه من باب الملحق وليس من باب المثنى. نعم، صلى الله يبارك فيكم.
نعم، بالنسبة للحديث اللهم اجعلها سنين كسنين يوسف، إن هذا ينطبق لباب سنين، يعني جميع باب سنين مثل العظة
وإنسان. نعم، نعم، جميع باب سنين، وبعضهم يجعل هذا ليس في باب سنين ولكن في باب الجمع المذكر السالم كله، فيعرب جميع ما جاء في جمع المذكر السالم على هذه اللغة ويقول هي لغة عند العرب لا بأس بها. ولكن هناك من يقول هذا لا يصح لأنه لم يرد السماع بهذا، وإن جرت عليه القواعد لم يثبت السماع في هذا، فالأفضل أن نقصره على باب سنين وما جرى مجراه،
يعني من سمي خلدون
هذا، أو على أقل تقدير باب الملحقات، باب الملحقات، ولا نجعله مضطردا في جمع المذكر السالم كله لعدم السماع في هذا الباب.
يعني في خلدون وزيدون قياسا على،
نعم،
عندما قلتم أن هذه
لا، لأن هذا باب الملحقات كامل، باب الملحقات، وهذا قد ورد به السمع وله شواهده، لكن أن يطرد هذا في باب جمع المذكر السالم كله هذا خلاف بين النحويين، وهناك من نحو أن يقول الصواب عدم طرد مثل هذا لأنه لم يسمع عند العرب، ولأنه يجعل القواعد أيضا مضطربة. يعني لو صح لنا أن نقول مثلا رأيت مسلمونا وجاء مسلمون ها وهكذا، فهنا تصبح القواعد لا فائدة لها. ملحق بجمع مذكر السالم على هيئة جمع مذكر السالم، على هيئة جمع المذكر السالم، يعني في آخره واو ونون أو ياء ونون، هذا هو المقصود. أما جمع التكسير فصيغة المفرد تكسرت وليس في آخره واو ونون أو ياء ونون، فأنت تقول في رجل رجال، وتقول في مسجد مساجد، فهنا تلاحظ أن صيغة المفرد تكسرت تماما ولا تجد في آخرها لا واو ونون ولا ياء ونون، يعني لم تأتي على هيئة جمع المذكر السالم. لكن الملحق يأتي على هيئة الجمع المذكر السالم، وأحيانا له يكون له مفرد وأحيانا لا يكون له مفرد، في النهاية هو فقد شرطا من شروط جمع المذكر السالم، لكن في آخره واو ونون أو ياء ونون، فلهذا يقال فيه ملحق بجمع المذكر السالم. نعم،
في الحديث
اي حديث تدرون ما العظه؟ حديث تدرون ما العظه؟ نعم، من هذا القبيل، من احد مفرداتها انها تعود الى السحر والكهانة وشيء من الدجل والكذب.
ونشبه النميمة بالسحر، وأخذ بعض العلماء حكم النماء كحكم الساحر، كما يفسد الساحر في الأرض ولا يفلح الساحر.
نعم،
كذلك حكم النمام إذا فسد.
نعم،
كما قال المفلح.
ما شاء الله، هذه فائدة جليلة، نسأل الله أن يبارك فيكم وأن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه. جزاكم الله.